بعد ويوجب تنجس اليد غير أنه ينفعل من جهة التغيير لا يطهر أيضا. هذا الماء محكوم بالنجاسة لا يزيل خبث كما لا يزيل حدث تغير بأوصاف النجاسة. وإذا تغير هذا الماء الكثير بأوصاف المتنجس كما إذا وقع في الماء عطر متنجس أو دبس متنجس وتغير ريح الماء أو طعم الماء أو لون الماء لا يوجب الحكم بالتنجس ولا يوجب الحكم بالانفعال، لأن أوصاف النجاسة غير أوصاف المتنجس الذي ورد بمقتضى الروايات أنه يقع في الماء ميتة ويتغير طعم الماء أو ريح الماء أو لون الماء، أو وقع في الماء بول أو دم وتغير بالملاقات طعم الماء أو ريح الماء أو لون الماء. ماذا فرضنا الشيء ليس هو عين النجس بل هو متنجس، دبس متنجس أو عطر متنجس، وتغير طعم الماء أو ريح الماء لا يوجب الحكم بالانفعال. فرع في ضمن هذه المسألة تتم لهذا البحث أنه لو فرضنا أنه وقع في الماء متنجس حامل لأوصاف النجاسة، حامل هذا المتنجس لأوصاف النجس وتغير الماء بأوصاف النجاسة، لكن لا مباشرة، تغير بأوصاف النجاسة في ضمن المتنجس، هل يحكم بالتنجس؟ مو تقدير. أقول تارة الماء يتغير بأوصاف النجاسة مباشرة بأن يقع في الماء عين النجسة ويغير الماء طعما أو ريحا أو لونا، وأخرى يقع في الماء متنجس حامل لأوصاف النجس، حامل لأوصاف النجس
من الرائحة واللون والطعم،
فهذا الماء تغير بأوصاف النجاسة لا مباشرة في ضمن المتنجس. هل هذا يلحق بما إذا كان الماء يتغير بأوصاف المتنجس حتى لا يوجب الانفعال، أو هذا يلحق بما إذا تغير الماء بأوصاف النجاسة حتى يوجب الحكم بالانفعال؟ مثلا مثاله إذا تنجس الماء بالدم وغير حتى غير لون الدم، لون الماء حتى غير لون الماء بالدم صار أصفر أو صار أحمر، هذا الماء الماء القليل مثلا تغير لونه
أو الكثير،
ثم ألقينا هذا الماء الذي كان فيه أوصاف النجس حاملا لأوصاف النجس ألقيناه في الماء الكثير بحيث تغير لون الماء الكثير صار أصفر أيضا، ماء الكثير أو أي ماء معتصم، ماء بئر أو ماء جاري، ماء مطلق، ماء الكر كثير أو جاري أي ما هي ماء معتصم، وتغير هذا الماء بأوصاف النجس. يا كهل تغير لونه أو طعمه أو ريحه في ضمن هذا المتنجس الحامل لأوصاف النجس، فهل يحكم بالتنجس؟ هذا هو محل الكلام. فإذن هذا لا يدخل هذا الفرع فيما إذا كان الماء متغيرا بأوصاف المتنجس، قلنا أنه لا إشكال في أنه لا يوجب الانفعال. هل يدخل يكون من صغريات التغير بأوصاف النجاسة لكن في ضمن المتنجس، لأن المتنجس كان حاملا لأوصاف النجس، هذا هم قد تغير الماء بواسطة هذا المتنجس الحامل لأوصاف النجس، هذا هل يلحق بما إذا كان الماء متغيرا بأوصاف النجس مباشرة أو لا، يعني حتى نحكم بالانفعال؟ فنقول أن تغيير الماء بأوصاف النجاسة في ضمن المتنجس يكون على قسمين. القسم الأول، ما إذا كان أجزاء عين النجس، أجزاء عين النجس منتشرة في أجزاء المتنجس، مثلا أجزاء الدم، عين الدم أن عين النجاسة أجزاؤها انتشرت في أجزاء الماء بحيث لم يبقى لعين النجس صورة، انحلت فيه، يعني وقع مقدار من الدم وألقي مقدار من الدم في الماء بحيث انتشر أجزاء هذا الدم في هذا الماء وتلون لون الماء بالصفرة، صار أصفر، أين النجس؟ لم تبقى فيه في المتنجس، يعني في الماء. خب، ثم أخذنا هذا المتنجس الحامل لوصف النجاس نجس وهو الصفرة، هذا الماء الأصفر، ألقيناه في الماء الكثير وصار لون الكثير أيضا أصفرا، هذا لا إشكال في أنه يحكم عليه بالانفعال، هذا يوجب التغيير، لو تغيير بأوصاف النجس، بحيث أن أجزاء النجس انحلت في هذا الماء لم يبق لها صورة واختلطت وامتزجت، وأوصاف النجس كان موجودا في الماء الأول، ألقيناه في الماء الثاني، صار الماء الثاني أيضا متلونا بلون الصبرة، فهذا الماء قد تغير بأوصاف النجس لكن في ضمن المتنجس، لا إشكال في أنه يحكم عليه بالانفعال، هذا الماء ينفعل، وهذا الماء لا يزيل خبثا ولا يزيل حدثا، لا يرفع حدثا، هذا الماء منجس أصلا، مو أنه نحكم بانفعاله، نحكم بتنجسه أيضا، أنه لو أو صار لو وضع يده في هذا الماء المنفعل يده يكون يصير نجسا لأنه ماء متغير بأوصاف النجس، هذا لا إشكال فيه. قسم الأول، ما كان أجزاء عين النجس منتشرة في أجزاء المتنجس بحيث لم يبقى لعين النجس الصورة، كما إذا ألقي مقدار من الدم في ماء فغير لون الماء إلى الصفراء، ثم ألقي ذلك الماء في المعتصم أو في الكر فاصفر ذلك الماء أيضا، يعبر عنه بالتغير الانتشاري، هذا التغيير والتغير يوجب انتشار أجزاء عين النجس في هذا الماء. هذا التغيير الانتشاري لا إشكال في أنه محل أنه يوجب الانفعال، وهذا لا كلام فيه، لا ينبغي التأمل في هذه الصورة في تنجس الماء بذلك، فإن انتشار الماء الأول في الماء الثاني يكون مصداقا لقوله عليه السلام في صحيحة أبي بصير المتقدمة، أن الإمام سأل الإمام أنه ماء تغير لونه بأبوال البغال والحمير، وماء تغير، وكذلك الإمام قال وكذلك إذا سال الدم فيه، بحيث صار الماء متغيرا بلون الدم أو ريح الدم، ألقي الدم في الماء. قلنا بالنسبة إلى أبوال البغال والحمير إما محمول على الكراهة أو إما محمول على التقية. بقوله قال وكذلك إذا سال الدم فيه، يعني في الماء سال الدم فيه، وهذا الماء الكثير قد سال الدم فيه، لأن الماء الأول كان حاملا لهذا العين النجس وأجزاء عين النجس وتلون بصفات النجس، ألقيناه في الماء الثاني، في الماء الثاني هم كذلك صار مصفرا، فيكون الماء الأول مع الماء الثاني واحد. وكذلك سال الدم، سال الدم
ملقى في الماء القليل،
سال الدم ملقى، هذا ملقى فيه، سال الدم فيه، تارة يسيل الدم فيه مباشرة وأخرى لا يسيل الدم في شيء آخر ماء، ثم ذاك متغير بأوصاف النجس، حامل أوصاف النجس، فهذا الماء يلقى في ماء آخر، الماء كان الذي حاملا لأوصاف النجس ألقي في ماء آخر، وذاك الماء أيضا صار متصفا بأوصاف النجس. ما فرق بين أن الماء الأول كما حكمنا بنجاسته لأجل تغيره بواسطة انحلال الدم فيه وتلون الماء بالصفرة، هذا الماء الثاني الآن لونه قد تغير إلى الصفرة، صار أصفرا بواسطة الماء الأول الذي كان حاملا لأوصاف النجس فيتنجس. لا إشكال هذا، لكن هذا لون مكتسب، لون لون الماء الثاني مكتسب من نجاسة الدم من لون الماء الأول، لون الماء الأول نجاسة الدم توسع انتشار، صار تغيير انتشار، يعني هذا التغيير كان دائرته ضيقة الآن صار وسيعا، كان قبل كان قليلا الآن صار أكثر من الأول، فحاكم نحكم بنجاسته وانفعاله. القسم الثاني ما إذا لم يكن حمل المتنجس لأوصاف النجاسة من باب انتشار عين النجس في الماء الأول أو في المتنجس، لم يكن من باب انتشاره، مثلا وقع ميت في الماء وتغير ريح الماء، لون الماء تغير أو ريح الماء قد أو طعم الماء قد تغير، لكن الميتة لم تتفسخ في الماء، لم تنحل أجزاؤها في الماء، باقي الميتة، فقط الماء اكتسب بطعم الميتة أو رائحة الميتة أنتنا، ثم ألقينا هذا الماء المكتسب به بالريح أو بالطعم ألقيناه في ماء آخر. أيضا الماء الثاني اتصف بنتن الميتة، لا إشكاله، أيضا المعروف يعني المعروف بين الفقهاء أن هذا القسم كالقسم الأول يحكم بالتنجس، يحكم بالانفعال، منهم صاحب العروة معروف بينهم ومنهم صاحب العروة أنه حكم بانفعال الماء أن هذا القسم مثل القسم الأول لا فرق، لأنه الآن هذا الماء قد تغير بأوصاف النجاسة لكن في ضمن المتنجس، لكن من دون انحلال أجزاء عين النجس فيه، لكن اتصف الماء الأول بطعم المتنجس أو ريح المتنجس. شو الفرق بين أن ينحل أجزاء العين أو لا تنحل أجزاء العين؟ أجزاء العين لم تنحل، لكن أوصاف العين النجس كان موجودا في الماء الأول، ألقيناه في الماء الكثير وتحول الماء الكثير طعما أو ريحا بأوصاف المتنجس، لا إشكال أيضا هذا قد حكم. يعني المعروف ما إذا لم يكن حمل المتنجس أوصاف النجاسة بانتشار أجزاء العين، كما إذا وقعت ميتة في الماء ولم تتفسخ فيه وتغير الماء بريحها ثم ألقينا ذلك الماء في كر وتغير بما في الماء من تلنة الميتة من دون انتشار أجزاء الميتة في شيء من المائين، لا أجزاء الميتة كانت موجودة في الماء الأول ولا في الماء الثاني، لكن طعم الميتة ريح الميتة الآن موجودة في المائين، يعني هذا الماء الآن حامل لأوصاف النجس لكن في ضمن المتنجس، المتنجس ما موجود. المعروف بينهم ومنهم المصنف يعني صاحب العروة الحكم بتنجس الماء وانفعال الماء استدل عليه بوجوهه. ليش هذا محكوم بالانفعال وبالتنجس؟ أولا إطلاق صحيحة ابن بزيع، قال الإمام الماء لا يفسده شيء، أو ماء البئر، ماء البئر لا يفسد، واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير، إلا أن يتغير، يتغير بأوصاف النجاسة مباشرة أو يتغير بأوصاف النجاسة في ضمن المتنجس، يعني مطلق مو بأوصاف المتنجس. فرق بين أن الماء نقول قد تغير بأوصاف المتنجس لا يوجب الانفعال، أوصاف المتنجس غير أوصاف النجس، يتغير بأوصاف النجس إما ابتداء وإما بواسطة المتنجس، بواسطة المتنجس يحمل أوصاف النجس يعني من طعم النجس أو ريح النجس، مو متنجس، متنجس خارج الكل. أن يتغير الماء بأوصاف النجاسة إما أن تقع النجاسة فيه ويتغير بأوصاف النجاسة، وإما أن يتغير بأوصاف النجاسة لكن وقع النجاسة في شيء آخر، ذاك المتنجس كان حاملا لأوصاف النجاسة وفي هذا الماء. هذا الماء الثاني الآن محكوم بالانفعال لأنه كان صار متغيرا بأوصاف النجس لكن في ضمن المتنجس، مو أوصاف المتنجس، خرجنا عن قوله إلا أن يتغير بأوصاف المتنجس، خرجنا عنه، قلنا هذا لا يوجب الانفعال. وما عداه يدخل في قوله عليه السلام إطلاق قوله إلا أن يتغير، إما مباشرة يتغير وإما بواسطة المتنجس يتغير بأوصاف النجس. قد تغير بأوصاف النجس.
إطلاق يشمل
إطلاق يشمل
نفس المتنجس مش مثل
الدبس المتنجس. لا ذاك قلنا لا ذاك خارج، ذاك مو أوصاف المتنجس، أوصاف المتنجس أوصاف المتخارج عن قوله إلا، وإلا كان يشمل قوله عليه السلام ليتغير حتى أوصاف المتنجس يشمل. لكن ذيل رواية صحيحة قلنا قرينة على أن المراد من أن يتغير ليس هو مطلق التغير ولو كان التغيير من ناحية المتنجس أوصاف المتنجس، لأن قال الإمام حتى ينزح ينزح حتى يذهب ريحه، ما في بأوصاف المتنجس وجوب النزح حتى يذهب يذهب ريحه أو يطيب طعمه، هو طيب الطعم أصلا. فعليه إطلاق صحيحة ابن بزيع، فإن قوله عليه السلام في الصحيحة ماء البئر لا يفسده شيء إلا أن يتغير يشمل المتغير بالنجاسة وبأوصاف النجاسة بواسطة المتنجس أيضا، حيث أن المتنجس الحامل لأوصاف النجس كالماء المتغير بأوصاف النجاسة مباشرة صالح لأن يكون منجسا، ومن هنا نقول ونحكم بنجاسة ملاقيه، بأن الملاقي لهذا الماء الذي تغير بواسطة أوصاف النجاسة لكنه في ضمن المتنجس، هذا الماء الآن محكوم بعدم المطهرية ومحكوم بعدم إزالة الخبث وعدم رفع الحدث. فإطلاق الرواية يشمل النجس والمتنجس إذا لاقى ماء البئر وغيره بأحد أوصاف النجاسة، وإنما خرجنا من إطلاقها فيما إذا غيره بأوصاف نفسه يعني بأوصاف المتنجس، هذا قد خرجنا عنه عنه تحت دائرة الإطلاق، فالباقي يدخل في ضمن هذا الإطلاق كما وهذا الوجه هو الذي يعتمد عليه في المقام مو وجه الثاني. ثانيها استدل أيضا بالنبوي المتقدم، نبوي المتقدم قلنا لا بأس لكنه من جهة السند لا سند له، فإن قوله عليه السلام قول رسول الله إلا ما غير خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، إلا ما غير يشمل التغيير الذي يأتي من ناحية النجس ويشتمل أوصاف النجاسة أو يأتي من ناحية المتنجس لكن أوصاف النجس حامل هذا المتنجس أوصاف النجس وتغير بأوصاف النجاسة، لا فرق أنه إما ابتداء وإما في ضمن المتنجس هذا التغيير بأوصاف النجاسة، لكن الرواية المذكورة لا تصلح للاستدلال بها لضعفها سندا من جهة أنها نبوية. ثالث الوجوه استدل مستفاد من الأدلة من الروايات من رد بعضها إلى بعض نستفيد أنه يعتبر في تنجس الماء الكثير أمران، أولا ملاقات مع أين النجس، ثانيا اتصاف الماء الكثير بأوصاف النجس، ماء الكثير لو لاقى عين النجس لا يوجب الحكم بالتنجس فيه لا يحمل خبثا، ماء الكر ماء الكثير جاري ماء البئر لأن له مادة مادة جعلية أو مادة أصلية، مادة أصلية ماء البئر ماء الجاري ماء الجعلية مادة الجعلية ماء الحمام متصل بالكر، أو الأنابيب الموجودة في البيوت متصل بالكر، ماء الكثير أي مادة، لكن مادة جعلية مو أصلية، لا تنبع من الأرض، إنما موجود بالخزان، خزان الكبير، ماء الكثير غدير النقيق، كل هذا راوية، كل هذه واحدة. فعليه من جهة أنها متصلة بالماء الكثير متصلة بالله لا تتنجس. خب أولا الملاقاة الحكم بتنجس الماء الكثير أمران يعتبر فيه بالتنجس أمران، أولا ملاقاة عين النجس، ثم تغيير الماء بأوصاف العين النجاسة التي وقعت فيه. هذان الأمران موجودان فيما إذا كان الماء قد تغير بأوصاف النجس في ضمن المتنجس. أولا ملاقات قد حصل، ثم التغيير هم بواسطة أوصاف النجس قد حصل.
الملاقات ليس العين النجس،
لا عين النجس انتشر،
لا
بكي انتشر انت قلنا انتشر او لو لم ينتشر قد وقع الملاقات قد حصل، اما انها الا انها لم تتفسخ، اجزاء العين النجسة لم تنحل في اجزاء المتنجس لكنها وقعت، ملاقات قد حصلت لا اشكال. واتصاف الماء باوصاف النجاسة مو اوصاف المتنجس، هذا هم ايضا حاصل عليه نحكم بالتنجس.
لاقى أوصاف النجس وليس النجس،
لاقى أوصافه، لاقى تغير بأوصاف النجس في ضمن المتنجس، المتنجس هم كان حاملا للنجس. الملاقات قد حصل في الماء الأول لا إشكال، وألقيناه في الماء الثاني. المستفاد من الأدلة بعد رد بعضها إلى بعض أنه يعتبر في تنجس الماء الكثير أمران، الملاقات مع ما يوجب التنجيس، ثم التغير بأوصاف النجس، وكلاهما موجودان في الفرد في السورة الثانية كالسورة الأولى. في السورتين هذين الأمرين اللذين هن مقومان للحكم بتنجس الماء موجودان فيه. وبما ذكرنا ظهره اندفاعي ما أشكل على الحكم بالنجاسة، هناك البعض يستشكل على العروة وعلى المشهور بأنه لماذا تحكمون بالنجاسة فيما إذا تغير بأوصاف النجس في ضمن المتنجس. يناقش يشكل على صاحب العروة وعلى المشهور بأن المعيار ماذا في الحكم بالتنجيس، إذا كان المعيار هو الملاقات، الملاقات لا بتحصل، وإذا كان المعيار هو تأثر الماء بواسطة مجاورة الماء مع عين النجس، قلتم أنتم أنه المجاورة لا تكون مؤثرة، المباشرة لا بد أن تكون مباشرة، لا تكون. ما هو المعيار؟ تأثر الماء بريح النجس أو بطعم النجس، وهذا قد يحصل من جهة المجاورة، وأنتم تقولون أن المجاورة لا تكون مؤثرة بل مباشرة، وإن كان المعيار هو الملاقات، ملاقات لم تحصل، إنما لاقى متنجس مو لاقى النجس. ظهر أنه هذا الإشكال مندفع فاسد. ليش؟ لأن الماء الأول هو بعينه كالنجس، مو هو متنجس حامل لأوصاف النجس، إلا أنه من جهة أنه حامل لأوصاف النجس هذا هو قد سرى إلى الماء الثاني وانحل فيه وتغير الماء الثاني بأوصاف النجس. شو الفرق؟ ما الفرق بين أن العين النجس تقع، عين النجس تقع في الماء الثاني أو تقع في الماء الأول، والماء الأول ينحل في الماء الثاني، أجزاء العين النجسة انحلت فيه في الماء الثاني بحيث اسفر الماء. الإسفرار من أين أجى؟ من أين أتى هذا الإسفرار؟
من
الثاني لا إلا أنه حامل للمتنجس،
لكنه غير منتج.
المتنجس الذي كان حاملا لأوصاف النجس، كان الماء مصفرا وألقيناه في الماء الثاني، الماء الثاني هم صار مصفرا بواسطة عين النجس التي وقعت فيه، مو بواسطة المتنجس. انحلت العين.
ليش في مجاورة ما حكمنا على
هذا نظير المجاورة أو ملاقاتهم؟ إذا كان نظير المجاورة أنتم حكمتم بأن المجاورة لا تكون مؤثرة مباشرة. مباشرة لم تكن مباشرة الذي يستشكل على العربة أو على المعروف، أن هذا ليس من قبيل المباشرة، هذا من قبيلي قد أثر شيئا في شيء آخر. مثل المتنجس، هل الماء إذا تغير بأوصاف المتنجس يتنجس؟ هل هذا موجب الشبه صار أن هذا المعيار ماذا؟ المعيار تأثري الماء بواسطة شيء متنجس قد تأثر لكنه لم يلاق عين النجس، لاق حاملا لأوصاف النجس ولم يلاق عين النجس، هل هذا يكون ملاقاتا لعين النجس حتى نحكم بالانفعال، أو يكون هذا من باب التأثر؟ ما كان حاملا لعين النجس تأثر بالنسبة إلى شيء آخر وغير طعمه أو ريحه، هذا من باب المجاورة يصير. يعني الماء الثاني قد جاور الماء الأول وتنجت وتغير. مثل المجاورة لأنه أثر، مثل أن العين تكون في جوار الماء وتؤثر في طعم الماء أو تؤثر في ريح الماء. لو أثر هل نحكم بالانفعال؟
تأثر بسببه.
قلت بالمجاورة لا ينفع سالم.
المجاورة ما في سراية شيخنا، هو لا ينفع عين النجاسة داخلة في الماء. ما في
مباشرة، نعم. ما في كان في الماء الأول. كان في الماء. أحمد أحسن. الماء الثاني. ماء الثاني الآن حامل لأوصاف النجاسة أو حامل لأوصاف المتنجس؟ فرق بين أن نقول الماء الثاني حامل لأوصاف النجاس أو حامل لأوصاف المتنجس.
إذا كان حاملا لأوصاف النجاسة.
أنا عرفا ما متنجس. عرفا ما متنجس، مش نجس، متنجس. بسبب الدم.
بما ذكرناه ظهر اندفاع ما أشكل على الحكم بالنجاسة، فإن المعيار في المتنجس في التنجيس إن كان ظهور أثر النجاسة في الماء. ولو لم تكن ملاقاة لها فاللازم الاكتفاء بذلك ولو مع المجاورة، وإن كان بشرط الملاقاة فالتغير بالمتنجس الحامل لصفات عين النجس لا يوجب النجاسة لعدم الملاقاة.